يقول قرآن من الجامع لأحكام القرآن القرطبي، فهل هو من التفسير التي يرجى فيها الخير أم لا؟
طبعا
تفسير القرطبي من أجل التفاسير المتعلقة بالأحكام، لكن في بالنسبة لآيات الصفات لا تأخذ الكلام على الصفات من تفسير القرطبي، ولكن خذه من إمام أهل التفسير وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التأويل، صاحب كتاب التفسير المشهور تفسير الطبري، وهو كما قلت أجل تفسير على وجه الأرض هو تفسير ابن جرير، لما فيه من الأسانيد ولما فيه من المعاني وكان ابن جرير الطبري رحمه الله عالما مجتهدا مطلقا يضرب بفهم وافر في شتى العلوم الإسلامية، بحيث لو تكلم في فن من الفنون قلت هو باري قوتها وهو صاحب عذرتها. وتعرف قدر الطبري صحيح في تعليقه على الآيات، وإن كان بيحتج كثيرا في تفسيره بروايات محمد بن حميد الرازي وهو متروك واتهمه أهل الري بالكذب، حتى قال بعض العلماء لقد قصم ابن حميد ظهر ابن جرير، لأن كثير من تفسير ابن جرير يأتي من طريق محمد بن حميد، لكن يعني ستجد متابعات لمحمد بن جرير لمحمد بن حميد، ستجد متابعات والطبري بيكتب من ذكر الأسانيد. وعلى أي حال فمن أحال فقد برئت عهدته، يعني من أحال فقد برئت عهدته، أو من أسند فقد برئت عهدته، فهو يعني وضع بين يديك الإسناد الذي تعرف به إذا كان الأثر صحيحا أم لا. يقول سائل: أنا شاب في بداية التزامي وتعودت منذ الصغر أن أذم نفسي في كل حين وفي كل وقت، ولقد سيطر علي الشيطان ودخل لي من باب ذم النفس حتى فقدت الثقة بنفسي في كل شيء، فهل ذم النفس يكون على هذا النحو؟ أرجو الإفادة. العلماء وده حنتعرض له في فقه الدعوة، واحنا نتكلم بقى عن الأحكام والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى، هو أن يضع الحكمة في موضعها. فلو إن في واحد خايف هيموت من الخوف، ما تجيش تقرأ عليه آيات النار يوم روحه تطلع، لا، خايف وهيموت من الخوف اقرأ عليه آيات الرجاء عشان نفسه تعود. فخبرت انت لما تكون واكل اي اكل ونفسك منوعة بتعمل ايه؟ تجيب حاجة حمضة كده، ليمونة، بتاع ملح، حاول انك انت ايه توقف نفسك دي. فالانسان اذا كان خايف وخوفه واضح عليه، فخبرت مرة جاني شاب قديما كان في العراق، وانتم عارفين بقى اللي ذهبوا الى العراق يعني قبل الغزو والكلام ده، كثير منهم ابتلي بفعل كل المعاصي من الزنا وشرب الخمر والانضمام لحزب البعث، حتى انضمام لحزب البعث زي الخمر كده، واخد بالك، لان حزب كافر قائم على تكذيب الله ورسوله. ويكفي ان مؤسسه ميشيل عفلق، كفايه اظن ميشيل عفلق ديان ها عفلقوه ها، فمشيل عفلق ده هو اللي أسس الحزب الملعون ده اللي هو بينادي بالعروبة، وشاعر هذا الحزب الذي قال سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، فخذلك. المهم ان كثير منهم انحرف عن سواء السبيل، فجاء واحد من هؤلاء يعني زنى كتير وعمل معاصي كتير، فلما جاء بقى هنا وبقى بدأ يصلي في المساجد بتاع، فجاء عشان بقى يعرض صحيفة التواغد بتاعته، فأنا شايف انه مقبل وشايف انه خايف ومرعوب، فلما قال لي انا اصلا متزوج هنا وبعدين رحت هناك وزنيت والكندا، فقلت ان معروف ان عقوبة الزنا الرجل المحصن يعني اذا زنى عقوبة الرجل ما تصنع كرسي، واقف وقف على حيله وبان عليه الخوف فعلا، يعني مش ممثل يعني. قال لي يموت يعني؟ يعني ده مش وراه؟ يعني مفيش حل غير كده؟ هو ده الحل؟ قلت له هو ده الحل. بس اقعد واخد بالك؟ فقلت له ما تقومش. كل ما اخد نفس عشان اول حاجه الاقيه بيتحرك شويه لقدام من على الكرسي، فعرفت انه خايف هيموت من الخوف. واخد بالك؟ ما ينفعش بقى ان انا عاوز اجيب له بقى العذاب وبتاعه ويدخل النار والكلام ده، ما يصحش. في ده تموته او ييأس. ييأس يطلع يائس، وانت عارف اليائس اذا يائس بيبقى مجرم عاتي ما تعرفش اصلا اذا يائس. عشان كده القاعده المجرمه الكافره اللي بتقول السيئه تعم والحسنة تخص، جعلت او هل القاعدة الكافرة قتلت الولاء تماما وجعلت المحسن يكثر. يعني انا لما اكون انسان محسن وافعل الاحسان وباين علي ان افعل الاحسان وانتم تشهدون جميعا لي ان افعل الاحسان، جاء واحد لا مش مسؤول وانا عمل سيئة تعقدني ليه؟ ما انا كل بقى ما احسن وهذا الاحسان بيكلفني، يكلفني اتقان وسهر وتعب والناس يمشي ونفضل في الشغل والكلام ده، هو ايه عمال اجود عمل ده بقى ايه؟ اذا علمت ان انا بقى برغم هذا اعاقب لجريمة غيري يحملني ذلك على الافساد او الى تقليل التجويد، واخد بالك؟ ويورثني بقى اللامبالاة، فبيضرب الولاء في مقتل، واخد بالك؟ فده من حكمة الداعية الى الله، وجد واحد هيموت من الرعب يديله آيات الأمل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويجيب بقى الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني، واخد بالك؟ فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، وبعدين أذنب ذنبا فقال قولا فرد الله عليه ابن شهادة حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. لكن انت ممكن حتة فليفعل عبدي ما شاء دي ما تقولهاش، ها ما تقولهاش ليه؟ ده احتمال انه يغتر، اديله بس على قده، ها. والعلماء متفقون على ضرورة حجب بعض الأدلة التي يمكن أن يغتر بها الناس، وأن هذا لا يدخل في باب كتمان العلم، بل هذا من تمام الفكر، ها؟ يعني الواحد الممثلة دي اللي دخل على الراس الكبيرة ومرعوبة ومدمعة كده وبتاع ودخل على شيخ الإسلام بقى، وهذلك وأول ما شافته اترعبت كده وجسمها قشعر وبتاع، شافت العلم و... ها؟ ودخل لو قال لها كيف تفعلين كذا وكذا واتقي الله مش عارف ايه بتاع والنار ومش النار والكلام ده، كان ممكن الست تطلع كيد. لكن اهلا وسهلا بالست الفاضله الكامله، ها الا بيبقى احنا ناس محترمين بقى، ها. والكل العالم اللي عمالين يتكلموا علينا دول ويقولوا حج الراقصات حرام، ده المشكله المفت رجع عن الفتوى دي. والله يا اخواننا انا قلت لاخواني لما طلع الفتوى بتاع حجة، قلت لهم انا خايف يرجع عنه لما افتد ان حجة الراقصات حرام، نورت التعامل قال لك حجة الراقصات حرام ومال مأخوذ من سحت والحج لابد يكون المال حلال والكلام ده هو. فالخبر اللي انا قرأته وانا في الامارات قال لك ايه؟ والمفتي ينتظر هجمة عليه. فالجمال العلميين الغدر دول اللي هم بيهذهبوا على كل واحد ناطق بحق، قاموا طالعين هبين فيه، واخد بالك؟ في مجلة اكتوبر بتاع السبت اللي فات ده، ها؟ في باب اتجاه الريح، قال لك بقى رحنا لفضيلة المفتي وقلنا له بتاع، قال انا قلت دي حاجة بتاعت ربنا بقى، يقدر ما يقبلش الحاجة بتاعت ربنا، واحنا نتدخل بقى في اللي ملناش فيه، ها؟ لا، العبد إذا حقق الشروط ومش عارف ايه والكلام ده خلاص، حده مقبول، شفا إن شاء الله، واخد بالك؟ خلاص يبقى رجع ليه؟ هجموا عليه ضغطوا عليه، قال لك يا اخي خلاص طالما واحد بفلوس بقى حاجه ما ايه؟ حاجه ترجع لربنا بقى، انه يقبل ما يقبلش ما يقدرش يتدخل في المساله دي. فلما بقى الانسان العاصي يرى اكبر عمة بيمشيله العصيان بتاعه، وبالعكس بيثق بالفضل اهلا بالست الفاضلة الطاهرة. ها يبقى خلاص، هو ده بقى اللي يعين على الطغيان. واحد امله في الدنيا مرخي قوي، ورجل بقى ما بيفكرش يموت، اللي هي هوت ومتقرع قلبه بايه؟ بايات العذاب، وتعرفه بقى وحدته وتخليه في قبره، وان هو لو اغلى انسان في الدنيا هيتنسي. اوعى تكون فاكر ان كل الناس لما بتدعي لك وربنا يطول عمرك وما يحرمناش منك والكلام ده، انك انت تركب بقى مركب الغرور وتتخيل ده انهم حيرموا نفسهم من سبع دور ولا، ويعيطوا عليك ويقعدوا ساعه يعيطوا عليك في القبر ويقعدوا يدعوا لك بالساعتين ويصلوا عليك صلاه الغائب، ان ده كله ممكن ينفعك. لا، مهما كنت غالي هتتنسي. لست اغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اعظم، ولا لك مكان في قلوب المسلمين الذين عايشوه مثل ما كان للنبي عليه الصلاه والسلام في قلوب اصحابه. واخد بالك؟ فالقصد ايه؟ ان الانسان بيفرض عليه فترات ضعف وفترات قوه، فلما يجي يفطس في نفسه صفه مستمره، واخد بالك؟ فياتي الصلاه في جماعه، جدا المؤذن يجي الصلاه متاخر كده يروح عليه الصف الاول والثاني والثالث، يقول ده انت هينفع لك صلاه انت؟ والله ما انت نافع لك صلاه، روح بقى. واخد بالك؟ يفوتك الصف الاول، وخد يكون فاتك الصف الاول لعذر، ماشي؟ فيبتدي بقى ايه؟ يعتقد في نفسه ان ملوش اجر. واخد بالك؟ فلا يزال يذم نفسه حتى يدخل صف الجماعه كلها، نفسه معذور وعنده شغل ومش قادر يجي في الصف الاول، ظروفه كده. فيوم يقعد يذم في نفسه ويذم في نفسه اللي مش قادر يجي في الصف الاول، فيحمله ذلك على ترك الصف العشرين والصف الثلاثين والاربعين. خلاص بقى، هذا الكلام ما يصلحش. ولذلك احنا رددنا على من قال من الصوفيه: من نظر من راى في اخلاصه الاخلاص فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص. وقلنا ان هذا الكلام من شانه ان يعسر تحقيق الاخلاص عند المكلفين. يقول لك اذا عملت العمل واعتقدت كده ان انت راجل مخلص فيه ارميه تحت رجلك. طالما بصيت كده وقلمت انك انت مخلص اذا انت مغرور. ليه يا جماعه مغرور ليه؟ انا اشعر من نفسي وكل انسان يشعر من نفسه انه فعل هذا العمل لله او لغير الله. اللي ما يفرقش بين الاثنين يبقى مغفل او مجنون. مغفل او مجنون. كل عمل الانسان بيعمله معروف بيطرأ عليه الوسواء او الرياء، اما قبله او في اثناء العمل او بعد العمل. واحيانا لا يطرأ عليك الرياء، وانت عارف كويس جدا من نفسك ان انت عملت عمل لوجه الله. يوم ياتي الشيطان ده ويعكروا عليك، لا انت اصبت كذا ومدحوك وانت اهو مبسوط اهو. لانه مدحوك بعد العمل، وانت اصلا كنت نفسك تتمدح قبل العمل، بس كانت النية دي كاملة ما كنتش واخد بالك منها. وان الانسان احيانا بيغفل عن الرياء لانه من الشرك الخفي وانت ما خدتش بالك. واخد بالك؟ يوم يعكر عليك الموضوع كله. لا، احنا بنقول الكلام ده مش صحيح. اذا كانت تحقيق الاخلاص في العمل يا ركن يا شرط على القولين عند اهل العلم، فلا بد ان يكون العبد متمكنا من تحقيقهما، والا مستحيل يعني في الشرع يكون تحقيق الاخلاص مستحيل ويامرك الله به. لان تكليف ما لا يطاق ده كلام المعتزله، ان يقولون ان ربنا سبحانه وتعالى قد ينزل على العبد ما لا يطيق، وان الله يفعل ما يريد. يقول للعبد شيل الجبل ده على كتافك، وان ده ربنا ممكن يفعله. اهل السنه ردوا قالوا لا، لان الله عز وجل وعد ان هو لا يكلف نفسا الا وسعها، فما ينفعش تقول ممكن يكلفه نقل جبل، ما ينفعش. خلاص كده؟ فاذا كان تحقيق الاخلاص بهذه الاستحاله يبقى كان الله كلفنا ما لا نطيق. والاخلاص يا ركن يا شرط، يعني ما ينفعش العمل الا به. لا، تحقيق الاخلاص ممكن وميسور، ولكن دونه عقبات يمكن للانسان ان يتخلص منها. واخد بالك؟ وحسبك ردا على هذا قصه اصحاب الغار لما انطلقت الصخره عليه، قالوا ايه؟ خلاص عفى الاثر ولن ايه؟ ساعة تنجو إلا بصالح أعماله. كل واحد يفكر في عمل عمله لله. فلو لن قال إيه الله ذكر أبوه وأمه، والثاني ذكر بنت عمه، والثالث ذكر الإيه الأجراء اللي كانوا عنده. واخذلك وحرك العمل الصالح الصخر، حرك. يبقى الناس كانوا مخلصين ولا لا؟ كانوا مخلصين. لما حب ينقي من عمله اللي أخلص فيه عرف يجيبه ولا لا؟ ولا من كثر العمل اختلط عليه قال والله ما انا فاكر انا اقصد اخلاص ايه واجيب منين والكلام ده؟ لا، اول ما ينشن كده على عمل معين انه اخلص فيه ده هو عارف يقينا انه اخلص فيه. ليه؟ لان الدواعي والهمم التي اختلفت العمل دلتنا على ذلك. يعني شوف الرجل اللي هو بتاع اول واحد الراعي الغنم، لما يجي وانت عارف راعي الغنم ده عذاب، راعي الغنم عذاب طول النهار، انت عارف الغنم دايما الغنم تطلع في دماغها تمشي ثم ماشي في ارتكاب وخيرك الناس قانون الحكم. هو بقى يجري هنا يضرب هنا يعمل هنا يسدد ويقارب طول النهار كده وخيرك، ولازم يبقى حليم وإلا هيرجع من غير غنم. ها تشوف الصحابي عائد بن عمرو لما قال لبعض الولاة من بني أمية، قال هو بيأمر بالرفق بالرعية، قال لا تكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الحطمة يعني الراعي اللي هو صدره ضيق كده، كل ما الغنم زهقه يقوم شايلها ايه وهدتها في الارض وخلالك يموتها. فشر الرعاء الحطمة كل ما تزعل من واحد تدمره. ها لا ينفعش تبقى حاسب مين انهم كتير منهم هيخرجوا عليك ويزعلوك ويكسروا امرك، فمش معنى ذلك انك تقتل كل واحد مخالف بقى لك. فالراعي الغنم لازم يبقى ايه حليم، فده هيكلفه كتير طول النهار هش 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 رايح جاي. في اليوم ده هو فضل ماشي بالغنم مسافه طويله جدا على غير العاده، يبقى طالت عليه المسافه، وهو راجع طالت عليه المسافه، وطول النهار واقف فنفسه يوصل للجريب عشان يحط الغنم هناك. فهو رجع وكان من عادته ان اول ما بيجي يجيب الغبوق وهو ايه شراب العشي، والصبوح شراب الايه الصباح، يجيب الغبوق وايه ابوه وامه يشربوا، لازم يشربوا الاول، مفيش ولد ولا امراه ولا كان يشربوا قبل ابوه وامه ابدا، وتعود على المساله دي وصارت دينا عنده. فكان كل يوم بيلحقهم قبل ما يناموا النهارده لانه مش بعيد، راجع لهم نايمين. طبعا طول النهار العيال برضه جعانين، عيال الصغيرين ومستمعين عايزين يشربوا لبن. جاء بالإناء لقى ابوهم نايمين، العيال ماسكين رجلين ابوهم وعمالين يعيطوا عايزين نشرب انبوب، واخد بالك؟ العيال ايه اللي مش عارف يتكلم يقول الكلام ده، والتاني ايه زي الواد ابو خمس سنين اللي بيقول اربع ايام ما ده، واخد بالك؟ كل واحد اهو بيقول، وكل واحد ثابت في رجليه واللي ماسك هدومه وعايزين نشرب، واخد بالك؟ وبيعيطوا، انت عارف الوالد عياط الولد بيوجع قلب ابوه، لما الولد بيعيط قلب ابوه بيتوجع على طول. فيحب يسكت الواد اي حاجه. فالعيال عمالين يعيطوا من بعد صلاه العشاء لحد اذان الفجر، وهو مصر مفيش حد يشرب قبل ابوه. خلاص يخطر على بالك الراجل ده انه رائي؟ يخطر على بالك كده انه ممكن يدخل رياء؟ وبعدين واقف وشايل البتاع كده الاناء، لما كان يصحى ابوه اصحى اشربه، عشان برضه هو محتاج ينام له ساعتين ولا ثلاثه عشان هيصبح الصبح ياخد الغنم ويطلع، فمش ممكن يروح ينام جنب الغنم، مش كده؟ تعبان طول النهار ومحتاج ينام له ساعتين، لا فضل صاحي طول الليل، وكمان العيال بعيطه، وما رضاش يصحى ابوه عشان ما يقطعش النوم بتاعهم، جايز يشربه وبتاع ما يعرفوش ينام، وهذا بخلاف البر. ففضل واقف لحد ما حقق ما يريد. ده مرأي يا جماعة. طب ازاي ينشن على العمل بتاعه ده؟ جايز الراجل ده لو احنا قابلناه وقلنا له طب عندك شوية اعمال من الطراز ده، جايز يجيب لنا 30-40 عام يقول اه عملت كذا وخليت كذا وعملت كذا. يبقى ازاي الواحد ما يعرفش صالح عمله ومن سيء عمله؟ هذا مستحيل يا اخوانا، مستحيل عادة. انت واخد بالك؟ الانسان لابد ان يكون عالما بقدر نفسه. انا دلوقتي خلاص عمال يلوم نفسه بصفة مستمرة، كل ما يعمل العمل يفطر فيه، وانت ما انتش نافع، واللي عمل ده مش نافع ولا هو مقبول، طب انا ما اقدرش اكتر من كده، ما اقدرش اعمل اكتر من كده، يبقى النتيجه ايه؟ اني مش هعمل حاجه خالص. فهذا صاحب السؤال لم يكن ذكيا، لم يكن ذكي النفس ذكي الفؤاد، ولم يقدر نفسه حق قدرها. لمن يزيد وينقص؟ ففي فترات نقص الإيمان ما تقرعهاش، إنما ارفعها بالوعد وارفعها بالنصوص الآذنة لدخول الجنة والكلام ده. في فترات الارتقاء ممكن الإنسان يضم نفسه. يعني إذا مسألة ذم النفس وهضم حقها هذا بيخضع لإيمان المرء، إقباله على الله أو إدباره. يقول سائل يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته، هل يكون ذلك في حياة زوجته فقط أم بعد موتها أيضا؟ لا طبعا في حياتها. ها؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع أو أن يجمع الرجل خلاص. لكن إذا الزوجة ماتت وتوفيت عمتها أو خالتها جاي. يقول ذكر الحديث انه لا يجوز ان يجمع الرجل بين خاله زوج عمته، فهل في يعني بهذا المنع يجوز للرجل ده ان هو يقعد معاهم الكلام ده؟ لا يعني هذا زي دي هذه محرميه مؤقته، محرميه مؤقته زي اخت مراتك بالضبط. ها زي اخت مراتك وزي مرات جارك، كل ما هي مرات جارك ما تعرفش تدولها برضه، ما برضه زي اخت مراتك. طب لحد ما تطلق مراتك ممكن تتجوز اختها، تموت مراتك تتجوز اختها، يطلق جارك تتجوز مراته، يموت جارك تتجوز مراته، وهكذا. يقول تقول امرأة انا زوجي امرني ببيع شقتي وشقة اولادي وهي واحدة لكي يفرق، يقول انا سوف اشتري منزلا كبيرا وانا اعلم انه سوف ياخذ الفلوس ويشتري شيئا. شكلك متكلم. ولانني يعني رفضت ان انا اعطيه الشقه، فهو يقول لي كثيرا يمسحيه بالله، يمسحيه بالله عليك، بالله عليك علينا. هل انا عصيت في ذلك ام لا؟ طبعا انا يعني لا استطيع ان يعني افيد السائله الا اذا علمت ملابسات القصه، إلا إذا علمتم لو فقط. فلكن أجيب على الشق الأخير في الموضوع، وهو أنه يقول لها يا كافرة نصرانية، فهذا كله لا يجوز، لا يجوز. من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت إليه، أو قال له يا عدو الله، ها كل ده يرجع. يعني أنت عارف العبد إذا لعن اللعنة بتطلع على طول للسماء، واخد بالك، تبحث اللعنة عن مقتضى لها. واحد قال لواحد يا كافر، ومن اللعنه تيجي تدور على هل هو كافر ولا لا، واخد بالك، ما تلاقيش محل، ثم راجع لمين؟ ثم راجع للايه؟ للذي لعن، واخد بالك. عشان كده اذا قال لها يا كافره نصرانيه رجعت هذه الكلمه اليه ان لم تكن المراه كذلك. يقول انا طالب في الجامعه احب فتاه ذات اخلاق ودين، واريد انت ساعات الواحد كده يرمي غيره بدائه. يقول ذات اخلاق ودين واريد الزواج منها بعد انتهاء الجامعه، ولكن هناك ظروف تمنع من الزواج بها، فماذا افعل؟ طب هعمل لك ايه انا كمان؟ ها يعني ما اقدرش اعمل لك حاجه. يقول يعني وهل علي اثم لانني احبها؟ بنقول طبعا يا اخي احنا قلنا قبل ذلك في قول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره لما نزلت خواتيم البقره جاء الصحابه قالوا ايه؟ جاءت التي لا نستطيع. قد يبتلى المرء رغما عنه بحب امرأة، او تبتلى المرأة بحب انسان، خلاص، ويكون مغلوب على هذه المسألة. لا نقول له انت آثم انك انت ابتليت بهذا، ولكن يأثم على الذي يترتب على هذا الذي كان في صدره، خلاص. فلذلك الانسان اذا يعني ابتلي بحب امرأة أو العكس عليه كما يقول العلماء مثل ابن القيم رحمه الله أن يترك البلد أو الموضع الذي فيه هذه المرأة لأنها بتذكره. وإذا كان بينهم اتصال كلام أو أي كشفين أو أي حاجة يبقى إيه عليه أن يمتنع من هذه المعاملة على الإطلاق. أخبرك إذا كانوا في مدرج واحد ما يعودش ورا وهي قدام، أخبرك إنما يحرص على أن يكون هو في الأمام ويكون أول الخارجين ويسعى بكل سبيل إلى قطع علاقته بهذه المرأة. وأنا يمكن تكلمت عن المسألة دي المرة الماضية لما قلت إنسان يتسلى ويتعزى بالحور العين في الجنة، قلت يعني أثبت في هذا النظام. لكن هو يا أخي الكريم كتب هذا السؤال، أقول يعني إن عليك أن تصبر، عليك أن تصبر ولا تقرر، لا تقرر، يعني أنت بتقول هي ذات أخلاق ودين، إيش عرفك؟ طيب الجماعة اللي اتجوزوا وطلقوا دول خطر ببالهم يوم ما دخلوا يتقدموا للبيت انهم يطلقوا؟ لما الراجل قال له نكتب أين، قال له يا عمي أنا رأست سدده وأمضي على شيك على بياض، ها؟ خطر بباله في يوم من الأيام اللي الشيك ده يتحط فيه 100,000 و200,000 و300,000 ويطفش من البلد لأن فتحه؟ خطر بباله الكلام ده؟ ولا كله داخل على أساس إن هي ذات دين وخلق وداخلين على ناس محترمين والكلام ده هو ده. كل واحد داخل على هذا. فلذلك يا أخي أنت لا تستطيع أن تحكم على المرأة أنها ذات دين وخلق إلا إذا عاشرتها، إلا إذا عاشرتها، ها؟ وأفضى بعضكم إلى بعض. هنا تعرف بقى إذا كانت المرأة دي ذات دين وخلق ولا لا، واسألوا المتجوزين، ها؟ كل جماعة المتزوجين اسألوهم هذا السؤال، كل واحد يطلع لك بقى إيه جراس، ها؟ يحكي لك بقى عن اللي حصل. لا، لا تستطيع أن تحكم. ولذلك أنا أرى أن هذا الحكم متسرع لمجرد أن شاف البنت محجبة وحط وشها في الأرض، ها؟ وبعدين ممكن يتقابله. يعني في واحد مرة كان زميلنا في كلية الألسن زمان وكان بيقابل إيه بنت في قسم ألماني. فالمهم إيه شفتهم مع بعض أكثر من مرة، فبقول له يا أخي يعني ما تعملش كده. قال لي يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فأنا بقول لها قول معروف، أنا إذا أنا بقول لها الصلاة وبتاع ها والالتزام ولما نتجوز ونخلف ها حن الواد حنربوه إزاي مش عارف كمان يعني خلاص تتكلموا في الجواز ولما نتجوز ونخلف والواد حنسمي إيه وبتاع، يعني كمان ده قلة حاجة إن هما ما فيش أي رابط بينهم ويقولوا أما نخلف عياله والكلام ده. واخد بالك؟ هو القصد بهذا إن الحكم حكم الشاب بيكون متسرع، الحكم الفتاة بيكون متسرع. وليك يعني بمفضل للشباب انه يسأل واحد مخضرم، واحد عرفه الزمن وفي نفس الوقت عاقل، وياخذ ولا يخالفه، ياخذ منه ولا يخالفه. لان الزواج عادة انما يجذب المرأة للرجل والرجل للمرأة الشوق، حاجة كليهما الى الاخر، فيش حاجة اسمها حب، الحب ده اسمه شوق. انما الحب حاجه ثانيه، الحب هو احترام. الحب هو احترام وعقل وتوقير، هو ده الحب. انما واحد عايز المرأة وهي عايزاه ما اسمهش حب، اسمه شوق. ولذلك لما بيتجوزوا يبدأ هذا الشوق ينطفئ بوصول احدهما للاخر شيئا فشيئا فشيئا، فتفاجأ ان مفيش حب، راح الشوق وراح الحب، اذا لم يكن موجودا. لكن انت عايز تعرف بقى راجل بيحب الست ولا تحب ازاي؟ بالاحترام المتبادل، كنت بتحترمه وتوقره. وانا بقول للنساء برضه ليس بعيب ان الزوج اول ما يدخل تقبل على ايده، شعير ده شرف للمرأة ويدل على انها محترم انها تاخد ايد زوجها وتقبلها. ليه؟ ان هو بعد ها بعل، والبعل مش مجرد جثة حضرة في البيت، البعل هو السيد المالك، السيد المالك هو يملكها. ومن آياته أن خلق لكم، ها لكم لم الملك، ها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالست لما توقر زوجها وتقبل على إيده، هذا يكون مانعا له أن يوصل السيئة إليها. وقوة المرأة في ضعفها، ولما الأولاد يشوفوا المرأة بتقبل عليه زوجها يعظم الوالد في نظر الأولاد. وخبرت المرأة محترمة، تقوم تشوف الولد بينادي لأبوه يابا أو يا عم الحاج. في أولاد كتير قوي يقول لأبوه أيوة يا حاج، وخبرت أو يقول لأمه يا حاج والكلام ده، عيب يا أخي، تقول له عم الحاج عيب، وخبرت. تقوم الام العاقلة تلاقي المسألة، تلاحظ المسألة دي، فتقوم تقول للولد ازاي تقول ابوك كده، لازم تقول له حضرتك او فضلتك او سمحتك، واخد بالك؟ يقوم ده يكون مستلطف من الام، لكن انت ما تقولش للولد قول لي حضرتك يالا او قول لي سمحتك، ها شكلها وحش، لكن انتوا قسموها مع بعض، ها قسموها مع بعض. الام تشوف الكلام ده تستنكر على الاولاد وترشد الاولاد في غيابك من ورا ظهرك، وانت كذلك لما يقول له امه يا حجة ولا يا ولية ولا الكلام اللي بيحصل ده، قلت ازاي تقول كده؟ يقول لها حضرتك، وخبرك. فيقوم لما يشوفوا هذا الاحترام المتبادل بينتقل هذا الادب الى الاولاد ويرثونه كما يرثون الناس وكما يرثون البيت، وخبرك ازاي؟ فالقصد بهذا يا اخوانا ان الشوق حاجة والاحترام والحب حاجة ثانية. فما تقدرش انت كشاب تقول انا بحبها وهي بتحبني، لا، انت مشتاق اليها وهي مشتاقة اليك، اما الحب فلا يظهر الا بالعشق. ها علشان كده انا برضو بصحح الكلام ده للشباب رجالا ونساء، يقولش انا ذات خلق ودين وانا احبها وبتاع، وبعدين يستدل على ان ذات خلق ودين ان هم متعهدين على ربع مثلا يحفظوه كل يوم، ها او يتبادل الكتب او يتبادل الشرايط او الكلام ده، ويعتبر ان ده ايه نوع من الالتزام. لا يا اخي، هذا نوع من سر من عدم الالتزام لو كنت تعلم. يقول هذه الشبهة احنا ايه من يقول سائل الرجاء الرد على هذه الشبهة، وهي ان من الناس من يقول ان الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله يقول انه يجوز تأخير السنة الى فترة معينة لإقامة الفرض، ويقومون بالسنة اللحية وبالفرض الدعوة الى الله تبارك وتعالى. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال هذا، وأقصد ما قال هذا بمعنى أنهم وضعوا كلامه الذي وضعه في موضع معين في موضع معين، وهذلك شيخ الإسلام يقول بجواز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر وفي بلاد الحر، حيث تكون اللحية علما على المسلم فيقتل بها، لما تعرف انه مسلم فيقتل او يسجن او يصاب باشد الاذى بما لا يتحمله، حينئذ يقول لك تخلى عن الهدي الظاهر. اخبرت فنقل هذا الكلام الى بلادنا مثلا ونقول انه يجوز ترك الهدي الظاهر لندعو الى الله عز وجل، اقول لك ليس من مصلحة الدعوة ان تكون من المخالفين لها، لا سيما اذا تحققت بيقين ان هناك طائفة يدعون الى الله عز وجل ولهم لحى وأن هناك ألوف الشباب الذين يتوزعون في كل مكان في الأرض ولا يصيبهم ضير إلا بعض ما يجده المسلم من البلاء المحتمل في الله تبارك وتعالى. وكل هؤلاء لا يصيبهم ضرر ودعوتهم ماشية وممتازة ويحققون من الدعوة أعظم من الذين حلقوا لحاهم في بعض المواضع. فأنت تعلم أن هذا يعني قياس باطل وتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا يحل للداعية أن يترخص أمام العوام في شيء تكون فتنته مستطيرة، بل يجب عليه أن يصبر وأن يعطي حق العلم كاملا. إذا زل العالم زل بزلته عالم، فيقول لولا إن الأمر كذلك ما فعله العالم الفلاني. ولذلك كره أهل العلم أن يترخص العالم، وأن لابد للعالم أن يأخذ بالعزائم وأن يصبر، وهذا هو الواجب في حقه. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج من الداعي أن يكون من الملتزمين المتمسكين بها. لأنه إذا مثلا كان هذا الإنسان يدعو فقيل له ما تقول في اللحية، أهي واجبة أم لا؟ فإذا كان عالما يرعى أمانة العلم سيعلم أو عفوا سيقول إن اللحية واجبة. أقول إذا كان عالما يعطي العلم حقه ويرعى أمانة العلم سيقول إن إعفاء اللحية فرض أو واجب، يعني كلاهما لفظان عند أهل العلم بمعنى واحد، إلا ما يؤثر عن الأحناف في التفريق في المسألة دي، والمسألة في الآخر يعني هينة. فأهل العلم مجمعون وجماهير أصحابهم إلا ما كان من بعض المتأخرين أن الأمر في إعفاء اللحية على الوجوب، إذا كان بهذه المثابة سيقول إنه واجب. فإذا سأله السائل ولماذا تحلق لحيتك، سيقول إنني أحلق اللحية حتى أستطيع أن أدعو. طيب، وهؤلاء الذين يعفون لحاهم ويدعون ما الفرق بينك وبينهم؟ يقول لا، هؤلاء ناس سلبيون كلامهم نظري، إنما إحنا بنتكتك أو إحنا عايزين نحول الكلام لشغل. أول ما نبتدي نشتغل تحت الأرض هو ده الخطأ، هذا هو الخطأ. الدعوة لابد أن تكون علنية، الدعوة لابد أن تكون علنية وواضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم جهر بدعوته برغم كثرة المخالفين، وكان ممكن ينزل بالدعوة تحت الأرض ويعمل بقى ايه عصابة كده، انت عليك ابو جهل وانت عليك ابو لهب وانت عليك فلان، كان ممكن هؤلاء يقتلوا قريشا كلها بما عندهم من الثبات ورباطة الجأش والمحبة الإسلام، كان ممكن يخلصوا على قريش. ولكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى ونشر دعوته، وكان يقول من يحملني لأبلغ كلام ربي. ولما طلع للطائف ذهب ليبحث عن حماية حتى يبلغ كلام الله عز وجل. الدعوة لابد أن تكون دعوة علنية ودعوة واضحة. إذا نحن لو أردنا أن نتدرج في هذا لوجدنا أن فيه خطأ في المنهج، قلنا نتدرج، طب لماذا 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 هنوصل لفيه خطأ في المنهج. ولذلك نسبة هذا الكلام لابن تيمية نوع من ذر الرماد في العيون. ليه؟ لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية له رصيد في نفوس المؤمنين، فأول ما نقول قال ابن تيمية كذا ويجيب له الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم مثلا، أدي ابن تيمية بيقول أهو، ويجوز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر، وإحنا بلادنا بلاد كفر أو بلاد حرب فكذلك. لا، بنقول لا، مش كل بلد كفر تترك الهدي الظاهر. ما هو بكل أسف الفتوى دي جرت بعض المفتين في مثل هذه السيارات إلى ترخيص أن يبيع المسلم لحم الخنزير في بلاد الكفر بدعوى ان الاحكام الشرعية ساقطة في بلاد الكفر. وكذلك ترخص بكل اسف. وده راجل مسموع ومعروف ومفتي شهير. ها؟ بتاع فتوى الفيديو. ارخص لهم ان هم يبيعوا الخنزير في بلاد الكفر للمسلمين. ان يبيعوا الخنزير في بلاد الكفر. وكذلك واخر رخص لهم ان يأكلوا بالربا. اذا هل يجوز لنا في هذا البلد طالما بتعبيرها بلاد كفر او بلاد حرب مثلا وبتقول ان هذه الظهر يسقط في بلاد الكفر ده بقى نترك الجمعة في بلاد الكفر ونبيع الخنزير في بلاد الكفر ونبيع الخمر في بلاد الكفر ونبيع ونتعامل بالربا في بلاد الكفر. ممكن المفتي هنا الذي رخص في حلق اللحية في بلاد الكفر يتبنى كل هذه الاحكام ويمشيها هنا كمان؟ هذه مشكلة يا اخوانا، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك يعني اقول اخيرا يا ايها الناس ان لكم معالم تنتهوا الى معالمكم. العلم لا عمره بالذراع ولا عمره بالصوت العالي ولا عمره ابدا. العلم متعب. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. هتشوف الذل وانت بتطلب العلم. الناس يبقوا نايمين وانت سهران. الناس يبقوا بيتمتعوا وانت محروم. هذا هو حق العلم. فلذلك يعني اذا عرض فتوى من هذه او شيء من هذه الاراء ينبغي ان يذهب بها السائل لمن عرف بالعلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ان يهدي اوساط المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.